نبدأ بعده بالكتاب الآخر وهو خلاصة مقدمة أصول التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلتم وفقكم الله في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. صلاة الله وسلامه عليه دائمان، وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحبيب، والاختصار لمنشئ هذا التقييد. فالحمد لله المبدئ المعيد.
افتتح المصنف رسالته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مسبوقة بذكر الشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم بين أن هذه الرسالة خلاصة وافية وتذكرة شافية، اجتباها أي اختارها واصطفاها، فالاجتباء هو الاختيار والاصطفاء، من مقدمة أصول التفسير المعروفة لابن تيمية الحفيد، وأبقى مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها والاختصار لمنشئ هذا التقييد.
قال ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان: أحدهما بيان ألفاظه في صفة قراءته، بيان ألفاظه في صفة قراءته، والآخر بيان معانيه بتفسيرها لهم، والآخر بيان معانيه بتفسيرها لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه بإيضاح صفة أداء القرآن التي سميت في خطاب الشرع ترتيلا، فالترتيل اسم الصفة الشرعية لأداء القرآن في ألفاظه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أيضا معانيه بتفسير القرآن لهم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في معانيه نوعان. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في معانيه نوعان، أحدهما بيان عام وهو الواقع في سنته صلى الله عليه وسلم كلها، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن، والآخر بيان خاص في الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير معاني القرآن، كالحديث المروي في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيه قصة: أتدرون ما الظلم؟ الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، تفسيرا لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالحديث المذكور من مواقع البيان الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم في معاني القرآن. ثم ذكر رحمه الله ما يستدعي طلب معاني القرآن فقال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، أي أحرى بأن يعتنى به بفهم معانيه. ثم قال: وأيضا فالعادة أي الجارية بين الناس تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فحاجة الناس إلى معرفة معاني القرآن الكريم متأكدة لتوقف نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة على عقل هذه المعاني. وإذا كان أرباب العلوم المنتفع بها في الدنيا كالحساب والطب لا يصلون إلى الانتفاع بكتبها إلا بمعرفة معانيها، فأولى أنه لا يوصل إلى منفعة القرآن الكريم إلا بمعرفة معانيه. ثم ذكر رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا جدا، لأنهم تلقوا بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغنوا ببيانه عن وقوع النزاع بينهم، وإن كان في من بعدهم وهم التابعون أكثر منه في الصحابة. ثم قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا المعنى من الشرف يوجد في جيل الصحابة أكثر من وجوده في جيل التابعين، ويوجد في جيل التابعين أكثر من وجوده في جيل من بعدهم. وعند البخاري من حديث الزبير بن عدي عن أنس لما شكوا إليه الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن تحرير المقام أن يعلم أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي باستخراج معانيه والاستدلال ببعضها ببعض، أي باستخراج معانيه والاستدلال ببعضها على بعض من قبل أنفسهم، كما كانوا يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فالأصل الكلي أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة وإن زادوا أشياء استنباطا واستدلالا.
أحسن الله إليكم. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد الصنف الثاني أن يذكر كل منه من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة بالتفسير. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد، به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ هسهس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ومن الأقوال الموجودة عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. وجمع عبارات السلف بمثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
ثم بين المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن الاختلاف في التفسير واقع بين الصحابة والتابعين، بين في هذا الفصل أن الاختلاف الجاري بينهم أكثره من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فاختلاف السلف في التفسير له نوعان، أحدهما اختلاف التنوع، وهو ما يمكن معه صحة القولين معا، والآخر اختلاف التضاد، وهو ما لا يمكن معه صحة القولين معا، ثم ذكر رحمه الله أن الخلاف الذي جرى بينه في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر، وغالب ما وقع بينهم من اختلاف في التفسير هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم ذكر أن اختلاف التنوع في التفسير بينهم يرجع إلى أصلين، أن اختلاف التنوع بينهم يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على معنى واحد مختلفة في ألفاظها، فتكون العبارات دالة على معنى واحد مختلفة في عباراتها. قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي الأسماء التي تتحد فيها الذات وتختلف فيها الصفات، هي الأسماء التي تتحد فيها الذات وتختلف فيها الصفات، كما مثل بقوله: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. فهذه الأنواع الثلاثة من الأسماء كلها تتعلق بذات واحدة، فأسماء الله تتعلق بذاته، وأسماء القرآن تتعلق به، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق به، فترجع إلى مسمى واحد، لكن تختلف في الصفات التي جعلت في هذا الاسم دون ذلك الاسم، كاسم الرؤوف أو اسم الرحيم لله عز وجل، في دلالة هذا على صفة الرأفة غير دلالة هذا على صفة الرحمة. وهذا الأصل الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، وهذا الأصل الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، أحدها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له بالشرع أو اللغة، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له في الشرع أو اللغة، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، وثالثها تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له، كتفسير الصراط المستقيم، فإنه إذا فسر بالإسلام صار تفسيرا له بما وضع له في الشرع، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره من حديث النواس بن سمعان أنه قال: فالصراط الإسلام. فإذا فسر قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، كان تفسيرا لللفظ بما وضع له في خطاب الشرع. وإذا فسر الصراط المستقيم بكونه طريق العبودية فهذا تفسير له بلازمه، لأن عبودية الله عز وجل تقع منا في هذه الأمة بدين الإسلام، فهو تفسير بمعنى تضمنته هذه الكلمة، فاسم الإسلام يتضمن عبودية الله سبحانه وتعالى. وإذا فسر الصراط المستقيم بالقرآن صار تفسيرا للكلمة بمعنى لازم، فإن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بينت أحكامه في كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. أما الأصل الثاني فهو أن يذكر كل منهم، فهو أن يذكر كل منهم شيئا من الاسم العام على سبيل التمثيل، شيئا من الاسم العام على سبيل التمثيل، فيكون كل واحد منهم أخبر عن بعض حقيقة الشيء، فيكون كل واحد منهم أخبر عن بعض حقيقة الشيء. وهذا الصنف له أربعة أنواع، وهذا الأصل له أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون اللفظ عاما، النوع الأول أن يكون اللفظ عاما، فيذكر المتكلم فردا من أفراده، فيذكر المتكلم فردا من أفراده. وثانيها ذكر أن الآية المذكورة سبب نزولها كذا وكذا، ذكر أن الآية المذكورة سبب نزولها كذا وكذا، فإن هذا إذا وقع في آية واحدة فهو من اختلاف التنوع، فيكون كل واحد قد أخبر بشيء يرجع إلى معنى تلك الآية. وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. والمشترك في اللغة هو الكلمة الواحدة الموضوعة لمعاني عدة، هي الكلمة الواحدة الموضوعة لمعاني عدة، كالعين فإنها تطلق على آلة البصر وتطلق على الذهب وتطلق على نبع الماء، فمثل هذا يسمى مشتركا. وإما لكونه متواطئا في الأصل وهو اللفظ الدال على معنى كلي يوجد في أفراده، اللفظ الدال على معنى كلي يوجد في أفراده مع تفاوتهم فيه، مع تفاوتهم فيه، كلفظ الإنسان فإنه يقع اسما لزيد واسما لعمر، وتكون الإنسانية وهي المعنى الكلي الموجود فيهم متفاوتة المقادير بينهم، فإنسانية هذا غير إنسانية هذا، كما مثل رحمه الله بآيات سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالتواطؤ هنا واقع فيها في الضمير، فإن الضمير يدل على معنى كلية في إثبات الذات، وهذه الذات قد تتناول الله سبحانه وتعالى وقد تتناول جبريل عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في تفسير هذه الآية. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذا: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك، يعني قد يصح إرادة المعاني التي توجد في المعنى الكلي وقد لا تصح إرادتها بحسب ما بينه السلف رحمهم الله تعالى. ورابعها أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة، أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، لا مترادفة، لأن الترادف في اللغة قليل أو معدوم وهو في القرآن آكد، فلا توجد كلمة بمعنى كلمة أخرى، فإذا عبر عنه كان على وجه التقريب أي للمعنى لا على وجه التعيين لمعناه، فإنه لا تقع كلمة في لسان العرب ولا سيما في القرآن الكريم بمعنى الكلمة الأخرى، فهذا هو المناسب لإعجاز القرآن، فالمناسب لمعنى الإعجاز الموجود في القرآن أن تكون كل كلمة من كلماته فيها معنى لا يوجد في المعنى، لا يوجد في الكلمة الأخرى. ثم قال رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم بعضها، أي نائبة عنها قائمة مقامها في معناها، أي نائبة عنها قائمة مقامها في معناها، وهو مذهب الكوفيين. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، والمراد بالتضمين إشراب لفظ معنى آخر ليس فيه، إشراب معنى، إشراب لفظ معنى آخر ليس فيه، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، فليس المقصود هنا الشرب وإنما المقصود بلوغ الكفاية من الالتواء، ففعل الشرب ضمن معنى آخر أي أدخل فيه، أدرج فيه معنى آخر وهو معنى حصول الارتواء وبه تظهر المنة، ولذلك عدي بقوله يشرب بها، ولم يقل الله عين يشرب منها، فالمقصود هنا فعل زائد عن قدر الشرب وهو حصول الارتواء. ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم دل أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، فإذا جمع المرء عبارات السلف اجتمع له من استيضاح المعنى ما لا يكون بذلك. ولهذا إذا رأيت نبوغ المصنف رحمه الله تعالى في التفسير فمنشأه أنه صنف في أول عمره التفسير المجرد من 100 تفسير مأثور، يعني جرد التفاسير المنقولة عن السلف من كتبها المسندة من 100 تفسير جمعها في صعيد واحد. ذكر هذا في جواب في أحد أجزاء مجموع الفتاوى المطبوع، فلما وقعت له هذه المكنة في مبتدأ عمره صار كلامه في التفسير ذو مقام عظيم.
أحسن الله إليكم. فصل في نوعي الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف بالتفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وبه سياق الكلام. من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين
ولم يرد به
قد يكون ما قصدوه نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف، وجماع الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المفسرين قديما وحديثا نوعان، أحدهما أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالعقل وهي المستندة إلى الرأي والنظر. ثم بين المصنف المسوغ لحصر اختلاف في ذلك بقوله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالنقل يتعلق بالرواية والأثر، والاستدلال المحقق يتعلق بالرأي والنظر. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، ومراده بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة المرادة هنا هي عصمة البلاغ، في كونه محفوظا صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه عز وجل. وهذا اللفظ دل عليه في الكتاب والسنة بالصدق، فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ تسمى صدقا. ثم بين بأن جنس النقل سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. ثم ذكر أن ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، فتفسير الصحابة أقوى من تفسير غيرهم لأمرين. فتفسير الصحابة أقوى من تفسير غيرهم لأمرين: أحدهما غلبة الظن بأن يكون هذا مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، غلبة الظن بأن يكون هذا مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. والآخر أن أخذهم عن أهل الكتاب كان قليلا، أن أخذهم عن أهل الكتاب كان قليلا، وفشى هذا في التابعين رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أن هذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فقدم هؤلاء المعنى ثم طلبوا من ألفاظ القرآن ما يصحح هذا المعنى. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وتلخيص طريقتهم أن هؤلاء فسروا القرآن بالنظر إلى اللفظ العربي دون متعلقات القرآن، فسروا القرآن بالنظر إلى اللفظ العربي دون النظر إلى متعلقات القرآن، ككونه كتابا نازلا من الله، وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله خاطب به من أنزل عليهم وهم العرب في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذه المتعلقات لها أثر في معاني القرآن الكريم، فإذا قطع عن هذه المتعلقات ونظر إليه بكونه لفظا عربيا فقط أخرج عن هذه المتعلقات إلى معان آخرة. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين هاتين الجهتين فقال: فالأولون راعوا المعنى، ثم قال: والآخرون راعوا مجرد اللفظ. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. ثم قال المصنف: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنما في القرآن الكريم يقع تارة على أشياء لا يعلم تفسيرها إلا من طريقه وطريق من نقله ومن أنزل عليه، كالذي ذكره الزجاج في معاني القرآن من معنى التفه، وأن التفت بإلقاء الشعر وقص الأظهار ليس موجودا على هذا المعنى في لغة العربي، وإنما علم بحاله صلى الله عليه وسلم في نسكه وحال الصحابة. ومثل ما ذكره ابن عاشور في تفسير سورة الأنفال أن إطلاق ذات البين على رأب الصدع من مبتكرات القرآن، أي لم يكن هذا البناء في ترتيب كلام العرب موجودا للدلالة على هذا المعنى. فالذي يقصر نظره في القرآن على اللفظ اللغوي فقط يعزب علمه عن مثل هذه المعاني. ثم قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، أي يوجد عندهم غلط في صحة المعنى يؤثر في حمل تلك المعاني على الألفاظ التي يرونها دالة عليها في القرآن الكريم. ثم قال: والأولون، يعني الذين همهم المعاني، صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله، أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله من الدلالة على المعنى، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يجعلونه على معنى ما دل اللفظ عليه ولا أريد به، فتارة يحمل على بعض المعنى فيقع الغلط في نقصه عن معناه الكامل، وتارة يحمل اللفظ على معنى لم يرد به اللفظ القرآني. ثم قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. ومراده بالمدلول المعنى المقصود، فهم تارة يخطئون في جعل الدليل لهذا المعنى، وتارة يخطئون أيضا في كون هذا المعنى معنى معتدا به في الشرع. قال: وقد يكون حقا، أي المعنى، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، أي خطأهم في الاستدلال بتلك الآية على المعنى الصحيح، فيكون المعنى صحيحا في الشريعة لكن الآية لا تدل عليه ولا تتناوله. نعم.
سلام الله عليكم. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود على أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك مما لا فائدة في تعيينه، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. فهذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بفصل نافع هو من عيون مقيداته رحمه الله في بيان أحسن الطرق في تفسير كلام الله وأصحها، فذكر أن تفسير القرآن له أربع طرق: أولها تفسير القرآن بالقرآن، وثانيها تفسير القرآن بالسنة، وثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين. فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فإنه نوعان: أحدهما التفسير الصريح وهو أعلاه، التفسير الصريح وهو أعلاه، ويقع غالبا متتابعا كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والآخر التفسير الظاهر، أي الذي يظهر رجحانه في بيان معنى آية بآية أخرى، والأصل فيه التباعد، فإنه يكون مفرقا في القرآن الكريم. وأما الطريق الثاني وهو تفسير السنة بالسنة فهو نوعان أيضا: أحدهما تفسير عام، وهو الذي تقدم ذكره بكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن كله، والآخر تفسير خاص، وهو الواقع في الأحاديث المنقولة التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها آيات من القرآن. وأما تفسير الصحابة رضي الله عنهم فهو نوعان أيضا: أحدهما تفسير قالوه من عند أنفسهم، والآخر تفسير نقلوه عن أهل الكتاب والآخر تفسير نقلوه عن أهل الكتاب وذكر المصنف أن المنقول عن أهل الكتاب منهم هو للاعتضاد وليس للاعتقاد، أي يذكر على سبيل التبع لأنه أصل مستقل برأسه. ثم ذكر أقسام الأحاديث الإسرائيلية، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية ما أخذ عن كتب أهل الكتاب، ما أخذ عن كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، فذكر أنها ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته، أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الأول تجوز حكايته، وغالب ما فيه مما لا فائدة فيه، وأما الثاني فتحرم حكايته، وأما الثالث فمما سفت عنه فمأذن للعبد أن يحدث به. ثم ذكر تفسير التابعين وأنه نوعان، أحدهما ما أجمعوا عليه فهذا حجة للإجماع، وهذا لمن عانى التفسير يجد في تفسير آيات من القرآن فقد تفسير القرآن بالقرآن والسنة له وأقوال الصحابة، ثم يجد هذا المعنى عند التابعين مستقرا، فحينئذ يكون قولهم حجة لإجماعهم، لأن الأصل أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة، فإطباقهم على هذا المعنى يقوي كونه مأثورا عنهم. والآخر أن يقع بينهم الاختلاف في التفسير، فإذا وقع كذلك لم يكن حجة بقول بعضهم على بعض، ويطلب له ما يسمى بقرائن الترجيح التي أشار إليها جماعة منهم المصنف هنا وصاحبها أبو عبد الله بن القيم والشاطبي، بأن يطلب مرجح خارجي من القرآن أو السنة أو من لغة العرب أو من لغة الكتاب والسنة، وهي أعظم من لغة العرب، أي ما صار مقصودا عند إطلاق اللفظ في القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف بعد ذكره تفسير التابعين التفسير بالرأي، والمراد بالتفسير في الرأي ما كان على وجه الاستنباط والاستدلال، المراد بالتفسير بالرأي ما كان على وجه الاستدلال الاستنباط والرأي. وتفسير القرآن بمجرد الرأي حرام كما قال، ومعنى قوله بمجرد الرأي أي ما لم يقم دليل على صحة الاستنباط، أي ما لم يقم دليل على صحة الاستنباط، فإن السلف رحمهم الله روي عنهم ذم التفسير بالرأي، وروي عنهم التفسير بالرأي، وروي عنهم السكوت عن ذلك. والجمع بين هذه الأحوال بأن يعلم أن التفسير بالرأي نوعان، أن التفسير بالرأي نوعان، أحدهما تفسير برأي محمود، تفسير برأي محمود، وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل. والآخر تفسير برأي مذموم، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل، ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي حرموه وزجروا عنه، وما لم يترجح عندهم كونه من هذا أو هذا إيش سكتوا عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخرا ما يجب من القول في بيان القرآن الكريم وسائر الشرع بدليله من القرآن والسنة، وهذا آخر البيان على هذه الرسالة بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا خلاصة لمقدمة أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا، اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجلس له رواية عن إجازة خاصة معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 25 من شهر ذي القعدة 37,400 في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله في إمارة دبي. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر، وسنمكن الدرس بقدر ربع ساعة أو أكثر حتى ننصرف قبل بدء الأعمال والدراسة. وفق الله الجميع بارضه، الحمد لله أولا وآخرا. نبدأ بعده بالكتاب الآخر وهو خلاصة مقدمة أصول التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلتم وفقكم الله في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. صلاة الله وسلامه عليه دائمان، وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحبيب، والاختصار لمنشئ هذا التقييد. فالحمد لله المبدئ المعين.
افتتح المصنف رسالته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مسبوقة بذكر الشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم بين أن هذه الرسالة خلاصة وافية وتذكرة شافية، اجتباها أي اختارها واصطفاها. فالاجتباء هو الاختيار والاصطفاء من مقدمة أصول التفسير المعروفة لابن تيمية الحفيد، وأبقى مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها والاختصار لمنشئ هذا التقييد.
قال ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان: أحدهما بيان ألفاظه في صفة قراءته، والآخر بيان معانيه بتفسيرها لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه بإيضاح صفة أداء القرآن التي سميت في خطاب الشرع ترتيلا، فالترتيل اسم الصفة الشرعية لأداء القرآن في ألفاظه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أيضا معانيه بتفسير القرآن لهم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في معانيه نوعان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في معانيه نوعان. أحدهما بيان عام وهو الواقع في سنته صلى الله عليه وسلم كلها، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن. والآخر بيان خاص في الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير معاني القرآن، كالحديث المروي في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيه قصة: أتدرون ما الظلم؟ الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، تفسيرا لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالحديث المذكور من مواقع البيان الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم في معاني القرآن. ثم ذكر رحمه الله ما يستدعي طلب معاني القرآن فقال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، أي أحرى بأن يعتنى به بفهم معانيه. ثم قال: وأيضا فالعادة أي الجارية بين الناس تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فحاجة الناس إلى معرفة معاني القرآن الكريم متأكدة لتوقف نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة على عقل هذه المعاني. وإذا كان أرباب العلوم المنتفع بها في الدنيا كالحساب والطب لا يصلون إلى الانتفاع بكتبها إلا بمعرفة معانيها، فأولى أنه لا يوصل إلى منفعة القرآن الكريم إلا بمعرفة معانيه. ثم ذكر رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا جدا، لأنهم تلقوا بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغنوا ببيانه عن وقوع النزاع بينهم، وإن كان في من بعدهم وهم التابعون أكثر منه في الصحابة. ثم قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا المعنى من الشرف يوجد في جيل الصحابة أكثر من وجوده في جيل التابعين، ويوجد في جيل التابعين أكثر من وجوده في جيل من بعدهم. وعند البخاري من حديث الزبير بن عدي عن أنس لما شكوا إليه الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن تحرير المقام أن يعلم أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي باستخراج معانيه والاستدلال ببعضها ببعض، أي باستخراج معانيه والاستدلال ببعضها على بعض من قبل أنفسهم، كما كانوا يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فالأصل الكلي أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة وإن زادوا أشياء استنباطا واستدلالا.
أحسن الله إليكم. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة بالتفسير ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ هسهس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك ومن الأقوال الموجودة عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعنى وهذا من أسباب إعجاز القرآن ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين وجمع عبارات السلف بمثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
ثم بين المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن الاختلاف في التفسير واقع بين الصحابة والتابعين بين في هذا الفصل أن الاختلاف الجاري بينهم أكثره من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد فاختلاف السلف في التفسير له نوعان أحدهما اختلاف التنوع وهو ما يمكن معه صحة القولين معا وهو ما يمكن معه صحة القولين معا، والآخر اختلاف التضاد وهو ما لا يمكن معه صحة القولين معا، وهو ما لا يمكن معه صحة القولين معا. ثم ذكر رحمه الله أن الخلاف الذي جرى بينهم في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر، وغالب ما وقع بينهم من اختلاف في التفسير هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم ذكر أن اختلاف التنوع في التفسير بينهم يرجع إلى أصلين، أن اختلاف التنوع بينهم يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على معنى واحد مختلفة في ألفاظها، فتكون العبارات دالة على معنى واحد مختلفة في عباراتها. قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي الأسماء التي تتحد فيها الذات وتختلف فيها الصفات، هي الأسماء التي تتحد فيها الذات وتختلف فيها الصفات، كما مثل بقوله: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. فهذه الأنواع الثلاثة من الأسماء كلها تتعلق بذات واحدة، فأسماء الله تتعلق بذاته، وأسماء القرآن تتعلق به، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق به، فترجع إلى مسمى واحد، لكن تختلف في الصفات التي جعلت في هذا الاسم دون ذلك الاسم، كاسم الرؤوف أو اسم الرحيم لله عز وجل، في دلالة هذا على صفة الرأفة، غير دلالة هذا على صفة الرحمة. وهذا الأصل الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، وهذا الأصل الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، أحدها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له في الشرع أو اللغة، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له في الشرع أو اللغة، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، وثالثها تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له، كتفسير الصراط المستقيم، فإنه إذا فسر بالإسلام صار تفسيرا له بما وضع له في الشرع، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره من حديث النواة بن سمعان أنه قال: فالصراط الإسلام. فإذا فسر قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، كان تفسيرا لللفظ بما وضع له في خطاب الشرع. وإذا فسر الصراط المستقيم بكونه طريق العبودية فهذا تفسير له بلازمه، لأن عبودية الله عز وجل تقع منا في هذه الأمة بدين الإسلام، فهو تفسير بمعنى تضمنته هذه الكلمة، فاسم الإسلام يتضمن عبودية الله سبحانه وتعالى. وإذا فسر الصراط المستقيم بالقرآن صار تفسيرا للكلمة بمعنى لازم، فإن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بينت أحكامه في كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. أما الأصل الثاني فهو أن يذكر كل منهم، فهو أن يذكر كل منهم شيئا من الاسم العام على سبيل التمثيل، شيئا من الاسم العام على سبيل التمثيل، فيكون كل واحد منهم أخبر عن بعض حقيقة الشيء، فيكون كل واحد منهم أخبر عن بعض حقيقة الشيء. وهذا الصنف له أربعة أنواع، وهذا الأصل له أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون اللفظ عاما، النوع الأول أن يكون اللفظ عاما فيذكر المتكلم فردا من أفراده، فيذكر المتكلم فردا من أفراده. وثانيها ذكر أن الآية المذكورة سبب نزولها كذا وكذا، ذكر أن الآية المذكورة سبب نزولها كذا وكذا، فإن هذا إذا وقع في آية واحدة فهو من اختلاف التنوع، فيكون كل واحد قد أخبر بشيء يرجع إلى معنى تلك الآية. وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. والمشترك في اللغة هو الكلمة الواحدة الموضوعة لمعان عدة، هي الكلمة الواحدة الموضوعة لمعان عدة، كالعين فإنها تطلق على آلة البصر وتطلق على الذهب وتطلق على نبع الماء، فمثل هذا يسمى مشتركا. وإما لكونه متواطئا في الأصل وهو اللفظ الدال على معنى كلي يوجد في أفراده، اللفظ الدال على معنى كلي يوجد في أفراده مع تفاوتهم فيه، مع تفاوتهم فيه، كلفظ الإنسان فإنه يقع اسما لزيد واسما لعمر، وتكون الإنسانية وهي المعنى الكلي الموجود فيهم متفاوتة المقادير بينهم، فإنسانية هذا غير إنسانية هذا، كما مثل رحمه الله بآيات سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالتواطؤ هنا واقع فيها في الضمير، فإن الضمير يدل على معنى كلية في إثبات الذات، وهذه الذات قد تتناول الله سبحانه وتعالى وقد تتناول جبريل عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في تفسير هذه الآية. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذا: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك، يعني قد يصح إرادة المعاني التي توجد في المعنى الكلي وقد لا تصح إرادتها بحسب ما بينه السلف رحمهم الله تعالى. ورابعها أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة، أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، لا مترادفة، لأن الترادف في اللغة قليل أو معدود وهو في القرآن آكد، فلا توجد كلمة بمعنى كلمة أخرى، فإذا عبر عنه كان على وجه التقريب أي للمعنى لا على وجه التعيين لمعناه، فإنه لا تقع كلمة في لسان العرب ولا سيما في القرآن الكريم بمعنى الكلمة الأخرى، فهذا هو المناسب لإعجاز القرآن، فالمناسب لمعنى الإعجاز الموجود في القرآن أن تكون كل كلمة من كلماته فيها معنى لا يوجد في المعنى، لا يوجد في الكلمة الأخرى. ثم قال رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم بعضها، أي نائبة عنها قائمة مقامها في معناها، أي نائبة عنها قائمة مقامها في معناها، وهو مذهب الكوفيين. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، والمراد بالتضمين إشراب لفظ معنى آخر ليس فيه، إشراب معنى، إشراب لفظ معنى آخر ليس فيه، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، فليس المقصود هنا الشرب وإنما المقصود بلوغ الكفاية من الالتواء، ففعل الشرب ضمن معنى آخر أي أدخل فيه، أدرج فيه معنى آخر وهو معنى حصول الارتواء وبه تظهر المنة، ولذلك عدي بقوله يشرب بها، ولم يقل الله ولم يقل الله عينا يشرب منها، فالمقصود هنا فعل زائد عن قدر الشرب وهو حصول الارتواء. ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، فإذا جمع المرء عبارات السلف اجتمع له من استيضاح المعنى ما لا يكون بذلك. ولهذا إذا رأيت نبوغ المصنف رحمه الله تعالى في التفسير فمنشأه أنه صنف في أول عمره التفسير المجرد من 100 تفسير مأثور، يعني جرد التفاسير المنقولة عن السلف من كتبها المسندة من 100 تفسير جمعها في صعيد واحد. ذكر هذا في جواب في أحد أجزاء مجموع الفتاوى المطبوع، فلما وقعت له هذه المكنة في مبتدأ عمره صار كلامه في التفسير ذو مقام عظيم.
أحسن الله عليكم. فصل في نوعي الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به والمنزل عليه والمخاطب به من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وبه سياق الكلام. من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوه نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف، وجماع الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المفسرين قديما وحديثا نوعان، أحدهما أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالعقل وهي المستندة إلى الرأي والنظر. ثم بين المصنف المسوغ لحصر اختلافهم في ذلك بقوله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالنقل يتعلق بالرواية والأثر، والاستدلال المحقق يتعلق بالرأي والنظر. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، ومراده بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة المرادة هنا هي عصمة البلاغ، في كونه محفوظا صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه عز وجل. وهذا اللفظ دل عليه في الكتاب والسنة بالصدق، فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ تسمى صدقا. ثم بين بأن جنس النقل سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. ثم ذكر أن ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، فتفسير الصحابة أقوى من تفسير غيرهم لأمرين. فتفسير الصحابة أقوى من تفسير غيرهم لأمرين، أحدهما غلبة الظن بأن يكون هذا مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، غلبة الظن بأن يكون هذا مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. والآخر أن أخذهم عن أهل الكتاب كان قليلا، أن أخذهم عن أهل الكتاب كان قليلا، وفشى هذا في التابعين رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أن هذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فقدم هؤلاء المعنى ثم طلبوا من ألفاظ القرآن ما يصحح هذا المعنى. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وتلخيص طريقتهم أن هؤلاء فسروا القرآن بالنظر إلى اللفظ العربي دون متعلقات القرآن، فسروا القرآن بالنظر إلى اللفظ العربي دون النظر إلى متعلقات القرآن، ككونه كتابا نازلا من الله، وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله خاطب به من أنزل عليهم وهم العرب في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذه المتعلقات لها أثر في معاني القرآن الكريم، فإذا قطع عن هذه المتعلقات ونظر إليه بكونه لفظا عربيا فقط أخرج عن هذه المتعلقات إلى معاني آخرة. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين هاتين الجهتين فقال: فالأولون راعوا المعنى، ثم قال: والآخرون راعوا مجرد اللفظ. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. ثم قال المصنف: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنما في القرآن الكريم يقع تارة على أشياء لا يعلم تفسيرها إلا من طريقه وطريق من نقله ومن أنزل عليه، كالذي ذكره الزجاج في معاني القرآن من معنى التفت، وأن التفت بإلقاء الشعر وقص الأظهار ليس موجودا على هذا المعنى في لغة العربي، وإنما علم بحاله صلى الله عليه وسلم في نسكه وحال الصحابة. ومثل ما ذكره ابن عاشور في تفسير سورة الأنفال أن إطلاق ذات البين على رأب الصدع من مبتكرات القرآن، أي لم يكن هذا البناء في تركيب كلام العرب موجودا للدلالة على هذا المعنى، فالذي يقصر نظره في القرآن على اللفظ اللغوي فقط يعزم علمه عن مثل هذه المعاني. ثم قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، أي يوجد عندهم غلط في صحة المعنى يؤثر في حمل تلك المعاني على الألفاظ التي يرونها دالة عليها في القرآن الكريم. ثم قال: والأولون، يعني الذين همهم المعاني، صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله، أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله من الدلالة على المعنى، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يجعلونه على معنى ما دل اللفظ عليه ولا أريد به، فتارة يحمل على بعض المعنى فيقع الغلط في نقصه عن معناه الكامل، وتارة يحمل اللفظ على معنى لم يرد به اللفظ القرآني. ثم قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، ومراده بالمدلول المعنى المقصود، فهم تارة يخطئون في جعل الدليل لهذا المعنى، وتارة يخطئون أيضا في كون هذا المعنى معنى معتدا به في الشرع. قال: وقد يكون حقا، أي المعنى، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، أي خطأهم في الاستدلال بتلك الآية على المعنى الصحيح، فيكون المعنى صحيحا في الشريعة لكن الآية لا تدل عليه ولا تتناوله. نعم.
سن الله عليه. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود على أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بفصل نافع هو من عيون مقيداته رحمه الله في بيان أحسن الطرق في تفسير كلام الله وأصحها فذكر أن تفسير القرآن له أربع طرق أولها تفسير القرآن بالقرآن وثانيها تفسير القرآن بالسنة وثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فإنه نوعان أحدهما التفسير الصريح وهو أعلاه التفسير الصريح وهو أعلاه ويقع غالبا متتابعا كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والآخر التفسير الظاهر أي الذي يظهر رجحانه في بيان معنى آية بآية أخرى والأصل فيه التباعد فإنه يكون مفرقا في القرآن الكريم وأما الطريق الثاني وهو تفسير السنة بالسنة فهو نوعان أيضا أحدهما تفسير عام وهو الذي تقدم ذكره بكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن كله والآخر تفسير خاص وهو الواقع في الأحاديث المنقولة التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها آيات من القرآن وأما تفسير الصحابة رضي الله عنهم فهو نوعان أيضا أحدهما تفسير قالوه من عند أنفسهم والآخر تفسير نقلوه عن أهل الكتاب، والآخر تفسير نقلوه عن أهل الكتاب. وذكر المصنف أن المنقول عن أهل الكتاب منهم هو للاعتضاد وليس للاعتقاد، أي يذكر على سبيل التبع لأنه أصل مستقل برأسه. ثم ذكر أقسام الأحاديث الإسرائيلية، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية ما أخذ عن كتب أهل الكتاب، ما أخذ عن كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل. فذكر أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته، أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الأول تجوز حكايته، وغالب ما فيه مما لا فائدة فيه، وأما الثاني فتحرم حكايته، وأما الثالث فمما سكت عنه فمأذن للعبد أن يحدث به. ثم ذكر تفسير التابعين وأنه نوعان، أحدهما ما أجمعوا عليه، فهذا حجة للإجماع، وهذا لمن عانى التفسير يجد في تفسير آيات من القرآن فقد تفسير القرآن بالقرآن والسنة له وأقوال الصحابة، ثم يجد هذا المعنى عند التابعين مستقرا، فحينئذ يقول قولهم حجة لإجماعهم، لأن الأصل أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة، فإطباقهم على هذا المعنى يقوي كونه مأثورا عنهم. والآخر أن يقع بينهم الاختلاف في التفسير، فإذا وقع كذلك لم يكن حجة بقول بعضهم على بعض، ويطلب له ما يسمى بقرائن الترجيح التي أشار إليها جماعة منهم المصنف هنا وصاحبها أبو عبد الله بن القيم والشاطبي، بأن يطلب مرجح خارجي من القرآن أو السنة أو من لغة العرب أو من لغة الكتاب والسنة، وهي أعظم من لغة العرب، أي ما صار مقصودا عند إطلاق اللفظ في القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف بعد ذكره تفسير التابعين التفسير بالرأي، والمراد بالتفسير في الرأي ما كان على وجه الاستنباط والاستدلال، المراد بالتفسير بالرأي ما كان على وجه الاستدلال الاستنباط والرأي. وتفسير القرآن بمجرد الرأي حرام كما قال، ومعنى قوله بمجرد الرأي أي ما لم يقم دليل على صحة الاستنباط، أي ما لم يقم دليل على صحة الاستنباط. فإن السلف رحمهم الله روي عنهم ذم التفسير بالرأي، وروي عنهم التفسير بالرأي، وروي عنهم السكوت عن ذلك. والجمع بين هذه الأحوال بأن يعلم أن التفسير بالرأي نوعان، أن التفسير بالرأي نوعان، أحدهما تفسير برأي محمود، تفسير برأي محمود، وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل. والآخر تفسير برأي مذموم، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل، ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي حرموه وزجروا عنه، وما لم يترجح عندهم كونه من هذا أو هذا إيش سكتوا عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخرا ما يجب من القول في بيان القرآن الكريم وسائر الشرع بدليله من القرآن والسنة، وهذا آخر البيان على هذه الرسالة بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا خلاصة لمقدمة أصول التفسير لقراءة غيره صاحبنا، اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجلس له رواية عن جلسة خاصة معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، وصحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 25 من شهر ذي القعدة 37 و400 و1000 في مسجد الشيخ راشد المكتوم رحمه الله في إمارة دبي. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر، وسنمكن الدرس بقدر ربع ساعة أو أكثر حتى ننصرف قبل بدء الأعمال والدراسة. وفق الله جميعا بارضه، والحمد لله أولا وآخرا.